بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب الخلع. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في النكاح وأحكامه، ذكر في هذا الباب وما بعده حل عقد النكاح، حل عقد النكاح، وأنه تارة يكون بالخلع وتارة يكون بالطلاق. والخلع بضم الخاء والخلع بالفتح معناهما فسخ النكاح على عوض، فسخ النكاح على عوض، أو تقول هو الفراق بين الزوجين على عوض، ولا يكون بلفظ الطلاق، وإنما يكون بلفظ الخلع، وهو مأخوذ من خلع الثوب إذا فسخه، وذلك لأن المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا فارقها على عوض فقد خلع لباس الزوجية، خلع لباس الزوجية، فلذلك سمي خلعا. وهو جائز، الخلع جائز في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. هذا هو الخلع، خفتم أن لا يقيم حدود الله، مراد بحدود الله هنا أحكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين، وبذل كل واحد منهما ما يجب للآخر عليه، هذه حدود الله أحكامه. إن خفتم أن لا يقيم حدود الله، أي لا يقوم بأحكام الزوجية بينهما، ولا يحصل ببقاء الزوجية مصالح، فإنه يباح الخلع. فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما على الزوجين فيما افتدت به الزوجة من عوض تدفعه للزوج فيفارقها من أجله. وأما السنة فالأحاديث الواردة في الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حتمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
نعم هذا الحديث برواياته في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه لامرأته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة وكان فصيح اللسان، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وفد عليه أحد فإن شاعره كان حسان بن ثابت وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. حضر المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل شهيدا يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو مشهود له بالجنة رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول وكانت امرأة جميلة في جسمها ولونها. وكان عمر رضي الله عنه رجلا دميما دميم الخلقة أسود، كان دميم الخلقة فكانت تكرهه من أجل ذلك، تكرهه من أجل خلقته لا من أجل خلقه، فكان من أحسن الناس خلقا رضي الله عنه، ولا من أجل دينه، فكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، لذلك أنصفت وقالت إني لا أعيب عليه في دينه ولا في خلقه، الإنصاف منها رضي الله عنه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وتريد بالكفر هنا عدم القيام بحقه، تريد بالكفر هنا عدم القيام بحقه، لأنها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية، إنما كراهة نفسية، فتخشى إن أقامت معه ألا تؤدي حقه ويكون ذلك كفرا بحق الزوج، يقول ذلك كفرا في حق الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير. ليس المراد بالكفر هنا الخروج من الملة، إنما المراد بالكفر هنا الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها، وهذا من ورعها رضي الله عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينه حديقته، وكان قد أصدقها حديقة أي بستانا. قالت نعم، قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطليقا. في رواية اختلعت منه، فهذا أصل من السنة، هذا أصل من السنة في جواز الخلع، أنه لا حرج على الزوج إذا كانت الكراهية من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها الفدية إذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه، فلا حرج عليه في أن يقبل الفدية وأن يخالعه ويفارقه. وهذا من محاسن الإسلام وإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الزوجين. خذ الحديقة وطلقها تطليق، المراد بالتطليق هنا الخلع. والخلع اختلف العلماء فيه هل هو فسخ أو هو طلاق، وفائدة الخلاف أو ثمرة الخلاف أنه إن قيل إنه طلاق فإنه يحتسب من عدد الطلاق، وإن قيل إنه فسخ فإنه لا يحتسب من عدد الطلاق. وهذا هو الصحيح، صحيح أنه فسخ وليس بطلاق، فلا ينقص به عدد الطلاق. فلو عاد إليها بعقد جديد فإنها ترجع إليه بطلاق حلف، والخلع لا يعتبر طلاقا. وهذا رأي ابن عباس في جماعة، استدل ابن عباس رضي الله عنه بقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان. ثم ذكر الخلع، قال فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت، تلك حدود الله فلا تعتدوها من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين في الأول، طلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق أربعا، لصار الطلاق أربعا، فدل على أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ، فسخ باين لا تحل له إلا بعقد جديد، بينونة صغرى، بائن بينونة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع إليه على عدد الطلاق. هذا هو الصحيح من قولي العلماء. وفي الحديث دليل على أن الخلع يكون بقدر المهر، قوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة طلقها تطليق. دل الحديث هذا على أن الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه، وهذا رأي بعض العلماء. والقول الثاني أنه لا بأس بالزيادة، إذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان أكثر من الصداق فلا بأس بذلك، وذلك لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يحدد سبحانه وتعالى بل قال فيما افتدت به وأطلق، فيكون فيدل على أنه يجوز أن يكون العوض، عوض الخلع أكثر من الصداق. وهذا هو الراجح، الراجح أنه يجوز الخلع بأكثر من الصداق إذا طلب الزوج ذلك. ولا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا من صيغ العموم يعم القليل والكثير. وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على الحقيقة على من باب الاستحباب، فيستحب للزوج أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاه، الاسم مستحب، ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك، لأن هذا حق حق له. نعم.
ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
هذا يدل على أن عدة المختلعة حيضة واحدة، لأن الحيضة تدل على براءة الرحم من الحامل، ولأنه لا رجعه للزوج عليها، إنما مددت العدة ثلاثة قروء في الطلاق، مددت لأجل إعطاء المهلة للزوج أن يراجعها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، ما خلق الله في أرحامهن من حيض أو ولد حمل. لا يجوز للمرأة أن تكتم. وبعولتهن أي أزواجهن المطلقون أحق بردهن، يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة، فمدد الله العدة ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع إلى زوجته، لعله يرجع إلى زوجته. أما إذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، وهذا رأي بعض العلماء أن الطلاق إذا لم يكن رجعيا يكون عدته حيضة، وإذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض. والقول الآخر أن العدة ثلاثة قروء مطلقة، ثلاثة قروء مطلقة في المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة، العدة ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. نعم.
وفي رواية عم بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما،
كان دميما يعني دميم الخلق، ليس جميل الصورة، وكان أسود، كانت تكرهه لذلك، تقول لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، يعني من شدة كراهته، من شدة كراهتها له، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تختلع منه، أعطاها الإذن في أن تختلع منه، لأن بقاءها على هذه الحالة لا مصلحة فيه، لا مصلحة فيه، وهي تكره هذه الكراهة الشديدة. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة
ودل على أن العبرة ليست بالصور. هذا ثابت بن قيس بن شماس من أفاضل الصحابة ومن أكابر الصحابة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم يضره دمامة خلقته رضي الله عنه، فليس العبرة بالأجسام إنما العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله، عندهم فصاحة حسن المنطق، لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فلم ينفعهم جمال صورهم، ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة،
كان رضي الله عنه لا خلق ولا دين، وكان شجاعا، كان شجاعا لا يبارى بالشجاعة رضي الله عنه. نعم.
ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حكمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
كان الذي حصل من قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته مخالعته لها أول خلع وقع في الإسلام. نعم.
باب الطلاق،
هذا من باب التاريخ، باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية، لكنه من باب التاريخ. نعم.
باب الطلاق،
الطلاق هذه الفرقة الثانية، الفرقة الأولى الخلع، الفرقة الثانية الطلاق، الفرقة الثالثة الموت، لأن الفرقة بالنكاح على أنواع، فرقة بالخلع، فرقة بالموت، وفرقة بالردة عن دين الإسلام، أنواع الفرق في النكاح كثيرة، قد ألف فيها مؤلفات وبينت فيها أحكام كل نوع من أنواعها. الطلاق، طلاق اسم مصدر، اسم مصدر من طلق، من طلق تطليقا وطلاقا، والطلاق في اللغة حل، الطلاق في اللغة حل المقيد، يقال أطلقه وطلقه إذا حل قيده، حل قيده وأرسله، وتقول أطلقت الناقة يعني حللت عقالها وأرسلتها. فالطلاق في اللغة هو الحل والإرسال، حل والإرسال، طلقت الناقة وأطلقتها أي حللت قيدها، هذا في اللغة. أما الطلاق في الشرع فالمراد به حل عقدة النكاح أو بعضه، حل عقدة النكاح كله أو بعضه، هذا هو الطلاق في الشريعة. والطلاق في الإسلام من محاسن الدين، الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، لأنه إذا لم يحصل المقصود بالزواج، اجتماع الزوجين، إذا لم يحصل المقصود الذي من أجله شرع النكاح، ففي الطلاق حل لهذا المشكل. قال جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. الطلاق في الإسلام إذا استعمل في حاجته، عند حاجته كان حلا سليما، مثل الدواء، الطلاق مثل الدواء، الدواء إذا استعمل استعمالا سليما نفع بإذن الله، وإذا استعمل استعمالا سيئا ضر، فكذلك الطلاق، الطلاق مثل الدواء، وفيه إزالة للضرر عن الزوجين فتشريعه في الإسلام فيه حكم عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين. ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الطلاق، النصارى يحرمون الطلاق إلا في حالة ما إذا زنت المرأة، فإنهم يبيحون الطلاق إذا زنت، أما إذا لم يحصل من الزنا فالطلاق عندهم حرام. لهذا يقول العوام جيزت نصارى، يعني ما منها حل. فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان، الزوج إذا حصل على زوجه وهو ما يبيها وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه، ماذا يعمل؟ يخشى أنه يذهب إلى الحرام، ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله، ويسمونها الصواحب والأخدان. فلا حرج عندهم في أن الزوج صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء، ولا يطلق. فهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباح والعياذ بالله. لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا في لما أنهم حرموا ما أحل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسفاح. لما حرموا ما أحل الله وقعوا فيما حرم الله، وهو الزنا والسفاح. أو يضطر الزوج إلى أنه يقتل زوجته يتخلص منها، فتحريم الطلاق يؤول إلى جريمتين عظيمتين: إما الزنا من الزوج ينفس عن نفسه، وإما أن يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها. ولو أنهم أجازوا الطلاق كما أحله الله لتخلصوا من هذه المشكلة. الله جل وعلا يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إلا أن الطلاق في الإسلام تعتبره الأحكام الخمسة، يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا، اعتبره الأحكام الخمسة التكليفية. يكون الطلاق مباحا عند الحاجة، إذا كان ما عند الزوجين رغبة بالاستمرار ولا يترتب على البقاء مصلحة يباح الطلاق، لأنه حل للمشكلة، يباح للحاجة ويكره لعدمها. إذا كانت الحال مستقيمة والوئام حاصل فإنه يكره الطلاق، لأنه هدم لبيت الزوجية وتفريق للأسرة والأولاد من غير حاجة، يكون مكروها. وهذا يأتي فيه الحديث الذي في أول الباب: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ويكون محرما إذا كان طلاقا بدعيا في العدد أو بدعيا في الزمن، كما يأتي بيانه إن شاء الله. طلاق البدعي محرم، ويكون واجبا عند الإيلة إذا آلى الزوج، يعني حلف أنه ما يطأ زوجته، حلف بالله أنه ما يطأ زوجته، هذا معنى الإيلة. الإيلة اليمين والألية اليمين، وآلى بمعنى حلف أن لا يطأ زوجته، فإنه يمهل إلى 4 أشهر. فإن كفر عن يمينه ووطئ زوجته فالحمد لله في أثناء 4، وإذا تمت 4 ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فإن القاضي يوقفه، إذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له إما أن تطلق وإما أن تفي، فإن أبى طلق عليه الحال، في هذه الحالة يجب عليه الطلاق إزالة للضرر، فإن أبى فإن الحاكم يتدخل ويطلق عليه إزالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا معنى الإيلاء، يجب للإيلاء يعني عند تمام 4، إذا لم يفئ فإنه يجب عليه الطلاق ولا يستمر الامتناع من وطئ زوجته، لأن هذا فيه ضرر عليها، يجب للإيلاء. ويستحب عند الحاجة، يستحب عندما يكون على الزوجة ضرر، إذا كان على الزوجة ضرر من البقاء عند الزوج، تضررت من بقائها عنده، فإنه يستحب له أن يطلقها إزالة للضرر عنها. فالطلاق إذن يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا بحسب الأحوال والظروف. هذا حكم الطلاق في الإسلام. وأما حكمته فقد عرفناها، وهي إزالة الضرر عن الزوجين إذا لم يكن في البقاء على الزوجية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح، فكل منهما يغنيه الله من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم رسالة أبو حاتم رسالة.
هذا الحديث اختلف في صحته وفي وصله وإرساله، فيه كلام كثير، ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه وتعالى، أن الله يكرهه وإن كان حلالا، فمن الحلال ما يكرهه الله، إذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر فإن الله يكرهه، أما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر فإن الله يحبه. هذا الحديث فيه أن الطلاق مباح وأنه حلال، قولها الحلال أبغض الحلال سماه حلالا ودل على أنه مباح، ولكن الله يبغضه إذا لم تدعو إليه حاجة، إذا لم تدعو إليه حاجة فإن الله يبغضه. الله يحب بقاء الزوجية، يحب بقاء الزوجية، فإذا لم تدعو حاجة إلى الطلاق فإن الله يبغضه ويحب بقاء الزوجية، فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق، على كراهة الطلاق إذا كان لغير حاجة كما سبق. وفيه إثبات صفة من صفات الله وهي البغض، وأن الله يبغض، أن الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الأشخاص وبعض الأعمال وبعض الأشياء، يغضبها الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب بعض الأشياء، نعم، بعض الأشخاص، فيه إثبات البغض بحق الله سبحانه وتعالى، وهو ليس مثل بغض المخلوق، وإنما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة.
هذا الحديث حديث ابن عمر برواياته أنه طلق امرأته وهي حائض، طلقها بحالة الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. في الرواية التي بعدها أنه يطلقها طاهرا من غير مسيس، من غير جماع. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث، أن يطلقها وهي طاهر من غير مسيس، أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة. هذا طلاق السنة، هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، هذا هو طلاق السنة، يطلقها واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه، من غير أن يمسها، أو أن تكون حاملا، هذا هو طلاق السنة. وما خالفه فهو طلاق بدعة، إما بدعة في العدد وإما بدعة في الوقت. بدعة في العدد مثل أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا طلاق ردعي، هذا طلاق ردعي، لأن السني أن يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض، فإن بداله أنه يراجعها يراجعها، وإما بداله يراجعها هي تبين تلقائيا، إذا كملت ثلاث حيض بانت تلقائيا بينونة صغرى. أما أنه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير سنة، هذا بدعي، لأن البدعة ما خالف السنة، هذا بدعي في العدد، واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يأتي. وأما البدعي في الوقت فهو أن يطلقها وهي حائض، ما يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لأنه في هذه الحالة يكرهها، قد يحمله كراهتها من أجل الحيض على طلاقها، ثم يندم إذا طهرت، يندم، فنهي عن طلاقها وهي حائض، هذا البدعي في الوقت، وهو على نوعين: طلاق في الحيض هذا واحد. النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها، الطهر الذي جامعها فيه، فالبدعي في الوقت على نوعين. النوع الأول طلاقها في الحيض كما في حديث ابن عمر، والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه، هذا بدعي في الوقت. طيب كيف يعمل إذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض، أمره أن يراجعها. وهذا يدل على مشروعية المراجعة، إما استحبابا وإما وجوبا، أن من طلق امرأته وهي حائض فإنه يراجعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على وقوع الطلاق في الحيض وهو مذهب الجمهور، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، الرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها، بل قال إن هذا ليس بطلاق. لو كان لم يقع لقال الرسول إن هذا ليس بطلاق وليس بشيء، وقوله أمره بالمراجعة دل على وقوع. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الطلاق بالحيض يقع ولكن يشرع للمطلق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه، وأن يمسكها إلى أن تطهر من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها في الطهر الثاني بشرط أن لا يكون قد وطئها أو تكون حاملة. إذا كانت حاملة خلاص استرحنا يطلقها، إذا كانت حامل من استبان حملها فليس لها بدعة ولا سنة يطلقها، يطلقها لأن المحذور منتف في هذا. هذا الطلاق البدعي في الوقت، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يقع بدليل قوله فليراجعها، وأنه يشرع له مراجعتها وإمساكها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي غير مشروع فلا يقع، وقوله فليراجعها يعني يردها إليه، فهو معناه يراجعها من طلاق وإنما يردها إليه، وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة إلى الشرع معناها الرجعة من الطلاق، هذا تأويل خلاف الظاهر. ولذلك الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن الطلاق في الحيض يقع، ولكنه يأثم، طلاق محرم يقع ويأثم عليه الزوج، وتلافيا لهذا الإثم فإنه يراجعها ويمسكها إلى أن يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذاك. هذا هو مذهب الجمهور، هذا الطلاق البدعي في الوقت سواء كان في الحيض أو في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. نعم.
وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه فقال فشرح له ما وقع من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فيها وهي أنه طلقها دون الثلاث فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير أن يمسها هذا شرح من ابن عمر للحالة التي وقعت منه وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث في الحيض طلاق دون ثلاث وفي الحيض قال وأما أنت أيها السائل فقد طلقتها ثلاثا قد عصيت الله على الطلاق البدعي في العدد أو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لأنه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى فإن طلقها يعني المرة الثالثة فالله شرع الطلاق متفرقا وهذا المتلاعب سمع الطلاق ما أمر الله به هذا معصية لله ولا لا هذا معصية ولهذا قال عصيت ربك فدل على أن جمع الثلاث بكلمة واحدة معصية وأنه حرام وأنه بدعي خلاف ما شرعه الله البدعة خلاف السنة خلاف المشروع فهذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق السني نعم
وعن ابن عباس رضي الله
وأما رواية ولم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا هذه أخذ بها من يرون أن الطلاق لا يقع في الحيض قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقة هذا ظاهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرة تخالف رواية المشاهير من الحفاظ أو رواية منكرة ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا أي لم يعتبرها مانعة من الرجعة هذا معناه إذا صح ولكن المشهور أن هذه الرواية لم تصح نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان الطلاق البدعي في الوقت وانتقل إلى الطلاق البدعي في العدد انتبهوا الطلاق البدعي في العدد عرفتم السنة في العدد ولا لا السنة في العدد أنه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فإن شاء راجعها في العدة وإن شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا بينونة صغرى وتحل له بعقد جديد هذا الطلاق البدعي الطلاق السني في العدد أما الطلاق البدعي في العدد فهو أن يجمع الثلاث بلفظ واحد نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم
نعم
وعن
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة أي أنه لو طلق ثلاثا فإنها لا تقع إلا واحد لأن الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فيكون طلاقا غير صحيح لأنه خلاف ما شرعه الله. فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها، رأى رضي الله عنه تلاعب الناس في الطلاق، وأنهم كانوا يطلقون ثلاثة ولا يعتبرونها شيء، وحصل تلاعب وتساهل بأمر الطلاق، فرأى رضي الله عنه أن يمضي الثلاثة عليهم وأن يعتبر الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا بينونة كبرى، حسما لهذا الباب وهذا التلاعب. وهذا من حنكته رضي الله عنه وسياسته الشرعية العظيمة، وهو سد الطرق التي تفضي إلى الحرام وإلى التلاعب بأحكام الله. فأمضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد، أمضاها ثلاثا وحكم بها عليهم، ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعترضوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. واستدل بهذا في آخر الحديث، استدل بآخر الحديث وفعل عمر الجمهور على أن الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة، بقضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعليه جمهور أهل العلم أخذا بقضاء عمر رضي الله عنه. ولأجل منع التلاعب، منع التلاعب في الطلاق. وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء إلى أخذ بصدر الحديث، الأخذ بصدر الحديث، وهو كون الطلاق في عهد الرسول عهد أبي بكر وأول خلافة عمر الثلاث واحدة، فقالوا طلاق بثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا واحدة. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين، فقالوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يكون إلا طلقة واحدة بدليل أول الحديث. والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا، ولهذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: أفتيت به مرة واحدة ثم توقف رحمه الله، أفتى بأن الطلاق الثلاث واحدة مرة واحدة ثم توقف بخطر المسألة هذه، يعني خطر رآه عمر رضي الله عنه، رآه الصحابة وتداركوه بإمضاء الطلاق حسما للذريعة، ونحن نأتي ونخالف عمر ونقول لا طلاق ثلاث ما يقع إلا واحد، هذا صعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين، ورأى أن هذا فيه حسم للتلاعب. والناس ما هم مثل ما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين، تساهلوا بالطلاق وصار أسهل شيء عليهم الطلاق، وما دام خبر أنه يترجع عليه زوجته يطلق الألف والمليون ويقول أنا مستحيل أروح لفلان ويرجع عليه، حصل تلاعب. والأمر خطير جدا الحقيقة، لا شك أن سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام أنه واجب. لذلك الأئمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في هذه البلاد كانوا يرون رأي الجمهور، وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على هذا المذهب، المنع على إيقاع الطلاق كما أوقعه عمر رضي الله عنه، إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يوقعه ثلاثا كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا، ولا يتجرأ عليها الإنسان. والناس أيضا يقل ورعهم في آخر الزمان، يقل إيمانهم ودينهم، ويتساهلون ويتلاعبون، ومنهم الفسقة الذين لا يبالون، ومعناه يعني تقول لهم طلبوا ما شئتم وحنا الرجع عليكم لصعب. نعم. فما لاحظه عمر، ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا أكثر وأشد. نعم.
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 طليقات جميعا، فقام غضبان وثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون.
هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رجلا طلق امرأته 3 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم غضبان حتى قال أحد الحاضرين: ألا أقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على تحريم، على تحريم إيقاع الطلاق 3 بلفظ واحد، وهذا مجمع عليه أنه حرام وبدعة، هذا بالإجماع أنه حرام وبدعة، وأنه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع أو لا يقع؟ هذا محل الخلاف. ليس في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة، ليس في أنه اعتبرها واحدة، بل غضب صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للجمهور على أن الطلاق 3 بلفظ واحد محرم ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه، لكنه يقع، لكنه يقع عليه وتبين منه زوجته بينونة كبرى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة ثم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد 3 فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. وقد روى أبو داود
هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن 3 بلفظ واحد تقع طلقة واحدة، لأن هذه الواقعة من أبي ركانة أنه طلق امرأته 3 فأرجعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها واحدة، هذا صريح. وهذا يوافق صدر حديث ابن عباس أن الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 واحدة، هذا يوافق صدر الحديث، حديث ابن عباس يوافقه. ولكن هذا كما سمعتم لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي، استعملوه وسيلة إلى التلاعب الطلاق، عمر رضي الله عنه حسم الباب وسد الباب عليهم وأوقع الطلاق عليهم، لأنهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والناس إذا أحدثوا شيئا يحدث لهم، كما يقول عمر بن عبد العزيز، يحدث لهم أمور ترجعهم عن تلاعب أحكام الشريعة. فالحكمة ما ذهب إليه عمر لمبرر وهو تلاعب الناس، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب، وكذلك في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب. فالقضية تعود كما ذكرنا يعني محل تحرج ومحل توقف. ولا شك أن كونك مع الجمهور أحسن من كونك مع القلة من العلماء. والإنسان يخاف على ذمته، يخاف على دينه أنه يفتي بشيء يفضي إلى تلاعب الناس، نعم، تساهله في أمر الطلاق. والواجب على طلبة العلم، لأن يشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الأمر، ولذلك الناس وقعوا في التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول، لأن ما عندهم توقف. إن الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف، ولا صار الناس يتساهلون جدا. والواجب على هؤلاء أنهم ما يتدخلون في هذه المسألة، أنهم يحيلونها إلى من هم أكبر منهم ومن هم على مستوى المسؤولين في الإفتاء أو في القضاء، وما هم ملزومين في هذا الأمر، يحيلونهم على الناس اللي هم أكبر منهم والناس اللي هم موكول إليهم الإفتاء في المهمات مثل هذه. لا يتسرع طلبة العلم والله معافيهم، يوقعون أنفسهم شيء لهم عنه مندوح. والمسألة حرجة جدا، تورع عنها كبار العلماء، كيف بصغار طلبة العلم؟ أسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة. نعم.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه.
وفي حديث هذا حديث ركانة يقول فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ المعروف، هذا فيه كلام عند أهل العلم في روايته، بين موثق له بين طاعن فيه، ولذلك يقول في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام. نعم، فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم.
وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل الرواية الأولى سواء، الرسول اعتبرها واحدة، وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، هذا ماشي على ما ذكره ابن عباس. نعم. لكن هل بقي الأمر على هذا؟ لا، ما بقي. لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يسد هذا الباب عنهم حماية للأعراض وحماية للزواج من التلاعب. نعم. قبل أن نبدأ بالإجابة نعطيكم إجازة الليلة الآتية، أن عندي سفر إن شاء الله، نجتمع ليلة الأحد يوم السبت ليلة الأحد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يفتقر الخلع إلى حكم حاكم أم أنه يجوز إذا طلبت المرأة الخلع أن يختلع إلى حكم حاكم؟
ما يحتاج إلى حكم حاكم، إذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فإنه يقع الخلع، يقع الخلع، لأن هذا حق للزوج، إذا سمح وقبل الفدية وفسخ زوجته هذا حق له، ما يحتاج إلى حكم حاكم. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك ضوابط للخلع حتى لا يتلاعب النساء به؟
ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة، أنها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله عنه لأنها لا تقبله نفسها. إذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذا النفور فيباح لها الخلع. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض،
إذا
إذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض لإطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز؟
ما أعرف أن دواء يطول العدة يعني يطول نزول الحيض. الحيض إذا تجاوز 15 يوم ينتهي خلاص، أكثره 15 يوم فهي محدودة ما يحصل لها تمدد. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تحسب العدة؟
كيف تحسب العدة؟ ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيه، ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها إذا طلقها من حيض. أما إن طلقها وهي طاهر، إذا طلقها وهي طاهر من الحيض ثلاث حيض تمر عليها بعد الطلاق. نعم.
فضيلة الشيخ،
وإن كانت ليس لها حيض يائسة أو صغيرة كما قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، الأشهر بدل الحيض. نعم.
فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في عدة المطلقة الرجعية والبائن والمختلعة؟
نعم، قول الراجح أنها ثلاثة قروء، قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، وقيل ثلاثة أطهار، اختلف العلماء في القروء هل هي الأطهار ولا الحيض، الراجح أنها الحيض. نعم.
فضيلة الشيخ، هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن أن يقال عنه إنه نسخ لما كان في أول الإسلام؟
ما هو نسخ، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في نسخ، ولكن أنا يعتبر للعلة التي رآها عمر، العلة التي رآها عمر وهي المفسدة، إذا حصل مفسدة فإن ولي الأمر يتدخل لمنع المفسدة، وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها، ولا ما هو بنسخ هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، القائلون بأن عدة المختلعة ثلاثة قروء كيف يوجهون حديث ثابت وجعل عدتها حيضة؟
يردونه إلى المحكم، يردونه إلى المحكم وهو ثلاثة قروء، هذا في القرآن، يعني حيضة يعني ثلاث حيض، هذا نعم لأنه صحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الزوجات تطلب الطلاق من زوجها لأقل مشكلة، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي لها، لا يجوز لها هذا، أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس حرام عليها رائحة الجنة، وعيد شديد، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير باس من الزوج. نعم. أما إذا كان لطلبها سبب صحيح فلا مانع. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من حق الزوجة إلزام الزوج بالإنجاب إذا رفض؟ وإن أصر هل لها أن تفارقه على عوض؟
الإنجاب ما هو باختياره حتى تجبر عليه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله. وإذا أرادت المخالعة رضيه، إذا رضيه بالمخالعة فلا بأس، أما أنه يجبر على طلاقها لأنه لا يجب هذا لا، هذا ليس من العيوب اللي تبيح الفسخ أو تبيح الخيار للمرأة. نعم، لأن هذا ليس بيد الزوج. نعم.
إذا
كان بفعله اقرأ. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد عندي إشكال في قولكم.
نعم.
ورد عندي إشكال في قولكم إن الحلال الذي يترتب عليه ضرر فإن الله يبغضه، أليس الحلال إذا ترتب عليه ضرر تحول من كونه حلال إلى كونه مكروه أو محرم؟ أرجو إزالة اللبس.
قوله يبغضه هذا دليل مكروه، هذا اللي يكون مكروها، لكن لا يصل إلى حد الحرام، لا يصل إلى حد الحرام إلا إذا كان الضرر عظيما لا يتحمل، إنما الضرر ما هو شيء يخلو من ضرر، لكن إذا كان الضرر لا يتحمل هذا يصل إلى حد الحرام. أما إذا كان الضرر جزئي أو يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من أجله، يكره الطلاق من أجله. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له أن يتزوجها؟
إذا
عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له أن يتزوجها مرة أخرى قبل أن تتزوج بزوج آخر؟
نعم، شو المانع أن يتزوجها بعقد جديد؟ تزوجها بعقد جديد، إذا طلقها قبل الدخول كانت بينونة صغرى فيتزوجها بعقد جديد، إلا إذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فإنها بانت منه، أما إذا كان الطلاق دون الثلاث فإنها تبين منه بينونة صغرى وله أن يعقد عليها عقد جديد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأطباء يقول إن بعض النساء وهذا قليل ممكن أن تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، فهل هذا ممكن؟ وهل إذا حاضت في الشهر الواحد ثلاث حيض انتهت عدتها؟
هذا يا أخي ذكره الفقهاء ما هو بالأطباء، ذكره الفقهاء أنه يمكن أن المرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، ولذلك قالوا أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيضة يوم وليلة، هذا أقل حيضة، وإذا كان حيضتها يوم وليلة فإنه يمكن أن تحيض في الشهر ثلاث حيض. نعم. هذا وقع في زمن علي رضي الله عنه، وقع هذا في خلافة علي رضي الله عنه، امرأة زعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وأنها خرجت من العدة، فاستشار شريحا القاضي وكان حاضرا فقال إن جاءت ببينة فنعم، إن جاءت ببينة من أهلها تشهد أن حاضت ثلاث حيض فإنها تصدق. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا أي طلقة واحدة وبعد أيام تلفظ بالطلاق مرة أخرى دون مراجعة وبعدها بأيام تلفظ بالثالثة، فما حكم طلاقه وما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟
حكمها أنها بانت منه بينونة كبرى، إذا أوقع الطلاق متفرقا الخلق خلاف إنما هو في إذا أوقع الثلاث بلفظ واحد، أما إذا أوقع متفرقة إنها تكون بائنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة القائلين به فهل يأثم في ذلك؟
نعم يأثم في ذلك، لأن الواجب عليه إذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة إنه يحيل عليها لئلا تتضارب الأحكام، أخشى إن المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي ويفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة، أو دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر فتوى مخالفة فيحصل الاضطراب، والأمور لا بد من ضبطها، ما تصلح الفوضى بهذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المهر بيتا
نعم.
إذا كان المهر بيتا ثم ثم خالعها وكان البيت يساوي عند العقد 100,000 وعند الخلع يساوي 30,000 فهل يقدر في حال العقد أو في حال الخلع؟
يقدر في حال الخلع بسعره في الخلع. نعم.
فضيلة الشيخ، كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة، هل معنى ذلك
إيه؟
كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا أنه واحدة؟
لا يا أخي، لا ما يصلح الكلام، أنا ما قلت أن الثلاث واحد، أنا أقول الجمهور يقولون الثلاث ثلاث تقع ثلاثا كما أفتى به عمر قضى به عمر، هذا قول الجمهور. نعم.
هل معنى ذلك أن قول الجمهور دائما هو الصحيح وأن من خالفهم على غير الصواب؟
قول الجمهور أحوط، لا سيما إذا كان معهم من أكابر الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب وكثير من السلف، يترجح رأي الجمهور بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس ولكن الرجل ليس لديه مال.
نعم.
إذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال، فطلبت مهلة حتى يتوفر المال ووافق الزوج على ذلك، فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج أو من حين دفع المال؟
من حين موافقة الزوج، ويكون الخلع مؤجلا، يصح تأجيل الخلع، يصح تأجيل الخلع إلى أجل معلوم، ويلزم الزوجة دفعه. الخلع يقع ويلزم الزوجة دفعه عند حلول الأجل. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا، فهل الرجعة واجبة أو مستحبة؟
مستحبة، الرجعة مستحبة وليست واجبة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع،
إذا إيش؟
احتصم البائع والمشتري.
نعم.
حول ثمن سلعة من السلع،
حول
ثمن سلعة من السلع، ثم قام المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة،
ثم قام المشتري
برمي الثمن الذي اختاره للسلعة وأخذها وانصرف دون رضا البائع، فما حكم البيع؟
ألا يرجع فيه إلى المحكمة؟ هذا نزاع واختلاف بين البائع والمشتري، يرجع فيه إلى المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ورد حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وحديث لا
يبتغي بذلك وجه الله. أكمل الحديث. حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهو مجرد قول فقط. نعم.
وحديث لا يدخل الجنة ديوت، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟
حديث لا يدخل الجنة ديوت هذا من باب الوعيد، هذا يكون من الفسقة المتوعدين بالنار، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، هذا من حديث الوعيد. إذا كان هذا الديوت ليس كافرا ولا مرتدا، إنما هو من المسلمين، الدياثة معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه تحت المشيئة، هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم.
فضيلة الشيخ، يحصل أن الإنسان إذا اجتمع بأحد إخوانه لا يرتاح له، ويجد بغضا وكراهية في الذهاب والجلوس معه، لا لسبب ولكن شيء من الله، فهل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم إلا المتشاحنين؟
نعم، ينبغي له أن يتغلب على نفسه، ينبغي له أن يتغلب على نفسه ويجلس مع أخيه يتكلم معه ويسلم عليه ويتغلب على نفسه، قد يكون مخطئا هو فيما حصل منه لأنه يكره أخاه بغير حق، عليه أن يتغلب على نفسه ويتعود يستعيد من الشيطان ويزول عنه هذا بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الظهار يقع طلاق أم يعتبر يمين، وماذا يترتب عليه؟
طلاق كان ظهارا في الظهار كان طلاقا في الجاهلية وفي أول الإسلام، حتى حدثت واقعة المجادلة فصار يمينا مكفرا، حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت في قصتها سورة المجادلة قد سمع الله، فصار يمينا مكفرا. نعم، وليس طلاقا. نعم.
فضيلة الشيخ، إني متزوج بزوجتين، إحداهما معلمة، وقد اشترطت علي أنه إذا كانت هناك حاجة ملحة أن أستقدم خادمة من مالها وقد وجدت الحاجة، فهل يثبت هذا الشرط لها أم أمنعها؟
لها ما شرطت، وتستقدم الخادمة بالضوابط الشرعية، يكون معها محرمها تكون مسلمة، تكون معها محرمها يأتي بها ويذهب بها إذا انتهى عقدها، وتكون مسلمة، تكون متحجبة، هذه الشروط. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة كان عندها اضطراب في الدورة وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في إنزال الدورة، ثم طلقت هذه المرأة، فهل يجوز لها أن تأكل علاج لينزل الدورة، علما بأن دورتها تتأخر وتجلس بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر؟
لا ينبغي للنساء تلاعبا بالدورات وبصحتهم والأحوال، تضر هذه، أي مضرة على الجسم ومضرة على المرأة. ينبغي لها أن تترك الأمر لما أجراه الله سبحانه وتعالى، تترك الحيض على ما هو عليه، على أنفع لها وأصح لها من التلاعب بهذه الحبوب. هذه الحبوب أحدثت عند النساء اضطرابا كثيرا وإشكالات كثيرة في أمور الصيام وفي أمور العدة وفي أمور، فيجب على النساء ترك هذه الحبوب. نعم.
فضيلة الشيخ، ألا ترون حفظكم الله تخصيص لجنة في الإفتاء للنظر في أحكام الطلاق والإفتاء فيه لمنع التلاعب في الإفتاء لمن هم ليسوا أهلا لذلك؟
هذا موجود، هذا موجود، اللجنة تقبل الفتاوى في الطلاق وفي غيرها، لا تمتنع من شيء. نعم.
فضيلة الشيخ،
والقضاة كذلك، قضاة كذلك يتقبلون القضايا، قضايا الطلاق وقضايا غيرها، الأبواب مفتوحة ولله الحمد، المحاكم وفي دار الإفتاء مفتوحة الأبواب. نعم. لكن بعض الناس ما يريد يروح للمحكمة ولا يريد يروح للإفتاء، يخاف أنه ما يجون على هواه، يدور واحد على هواه يصلح له، وهذه المصيبة. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.